وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى في رحاب القرآن الكريم. في رحاب القرآن الكريم نحيا، في رحاب القرآن الكريم نعيش، في رحاب القرآن الكريم نتدبر ونتعلم. اليوم أيها الإخوة الكرام نعيش في رحاب القرآن الكريم مع الدلالات التربوية والدعوية في آيات الحج. نحن أيها الإخوة الكرام نقرأ في القرآن الكريم آيات كثيرة جاءت تتحدث عن الحج. حينما نتأمل هذه الآيات نرى عظمة كبرى داخل هذه الآيات، عظمة وضرر تسكن وتكمن داخل هذه الآيات. فما من آية من آيات الحج، من آيات الحج أو العمرة، إلا وفيها دلالات دعوية ودلالات تربوية. أمة الإسلام، أفراد هذه الأمة، في أشد الحاجة إلى أن يقفوا مع هذه الدلالات كي نفهمها، كي ندركها، كي نحولها إلى واقع حياة في حياتنا المعاصرة. طيب، تعالوا معا لنقرأ آيات الحج آية آية، ونعيش مع الدلالات الدعوية والتربوية الموجودة فيه. أريد في البداية أن أؤكد على أمر ما، ألا وهو أن كل شعائر الحج ذكرت في القرآن، وهذا من فضل الله علينا، أقول من فضل الله عز وجل علينا. كل شعائر الحج ذكرت في القرآن، نعم، وهذه الشعائر التي ذكرت في القرآن الكريم لها دلالات تربوية ودعوية نعرفها الآن. فهل فعلا كما قلت لحضراتكم كل شعائر الحج ذكرت في القرآن؟ نعم، الحج نفسه كفريضة ذكر في القرآن الكريم، فمن حج البيت أو اعتمر وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت، حج البيت قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحج كفريضة ذكر في القرآن الكريم. أما عن شعائر الحج وأركان الحج وأعمال الحج فقد ذكرت أيضا في القرآن الكريم. فذكرت الأيام التي يؤدي فيها الحجيج حجهم، فقال القرآن الكريم الحج أشهر معلومات، فذكر القرآن الكريم أيام الحج وأشهر الحج. وذكر القرآن الكريم عرفات ويوم عرفة، حتى قال القرآن الكريم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فذكر القرآن الكريم عرفات اللي هو المكان، والزمان أيضا ذكر في القرآن الكريم اللي هو يوم الحج، يوم الحج الأكبر اللي هو عرفة. وذكر أيضا المشعر الحرام كما استمعنا الآن، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذكر الطواف ببيت الله سبحانه وتعالى، وليطوفوا بالبيت العتيق. وذكر السعي بين الصفا والمروة في القرآن الكريم، نعم في القرآن الكريم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وذكرت أيام التشريق، أيام التشريق ذكرت اللي هي يوم النحر وأيام العيد بصفة عامة يعني. واذكروا الله في أيام معلومات، في أيام معدودات، هذه الأيام هي أيام التشريق. إذن حينما نتدبر ونتأمل القرآن الكريم نجد كل شعائر الحج ذكرت، حتى مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءة متواترة أيضا، للذي ببكة مباركة، إلى أن قال فيه آيات بينت مقام إبراهيم. فالقرآن الكريم ذكر أعمال الحج وشعائر الحج وزمن الحج وأركان الحج وكثير من الأمور التي يأتي بها الحجيج من شعائر. الدلالة الدعوية هنا والدلالة التربوية، قد يسأل سائل لماذا ذكر القرآن الكريم أعمال الحج وأفعال الحج وشعائر الحج؟ الإجابة هنا يعني نقف على دلالات دعوية وتربوية. أولا تقييد لهذه الشعائر إلى يوم القيامة وتخليد لها إلى يوم القيامة، ناهيك عن أمر في غاية الأهمية، وهي أن القرآن الكريم أراد أن يسجل هذه الأعمال وأن يسجل هذه الشعائر حتى لا يأتي شك أو مشكك أو مغرض أو من يعني يطلق السهام حول القرآن وحول الإسلام ويغزو المسلمين فكريا، فيشكك في شعائر الحج أو يشكك في أعمال الحج أو يشكك في الحج نفسه. لأننا كما نرى في هذه الأيام سبحان الله يخرج علينا بعض الناس الذين يقولون ما جاء في القرآن نؤمن به، ما جاء في القرآن نعمل به. طب وما جاء في السنة يا عم الشيخ المحترم؟ يقول لك لا أصل ده معلش أصل السنة دي حديث أحد وأصل السنة ده مش عارف إيه، وطبعا كلام ما أنزل الله به من سلطان كله كلام مغلوط وكله كلام خطأ. فكانت من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سجل أعمال الحج وشعائر الحج في القرآن الكريم. إذن أحباب الكرام، الدلالة الدعوية والدلالة التربوية من ذكر أعمال وشعائر الحج وذكر الحج في القرآن، تقييد هذه الأعمال وتسجيلها في القرآن قطعا، تمام، حتى يقطع القرآن الكريم الطريق على المشككين وعلى الملبسين وعلى الكاذبين وعلى المغرضين وعلى كل من يريد أن ينال من هذه الفريضة. تخلص ما عادش حد يقدر يتكلم، سجلها القرآن الكريم. يبقى هذه دلالة دعوية ودلالة تربوية جاءت في القرآن الكريم عن أداء فريضة الحج وأعمال فريضة الحج. أنا عن نفسي أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي سجل هذه الأعمال وهذه الشعائر في كتابه العظيم الذي نتعبد به إلى يوم القيامة، وجاءت إلينا هذه الشعائر بطريق التواتر من خلال القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم جاء إلينا متواترا في كل طبقة من طبقات السند وكل طبقة من طبقات الإسناد بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه دلالة. طيب آيات الحج بقى لما نعيش معاها آية آية نجد أن كل آية من آيات الحج فيها الكثير من الدلالات الدعوية والتربوية. خذ على ذلك بعض الأمثلة في هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة الطيبة بإذن الله رب العالمين. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الجزء من الآية الكريمة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. حينما نتأمل هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ونتدبر هذه الكلمات القليلات الملأة بالمعاني العظيمة وننظر إلى سبب نزولها والملابسات التي كانت حول نزول الآية نجد عظمة، والله نجد عظمة. الصحابة رضوان الله عليهم من حبهم لرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه كانوا يكسرون من الأسئلة للنبي، هم عايزين يكلموا مع النبي، يحبون رسول الله، عاوزين يجدوا أي فرصة أو أي مدخل عشان يكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حبا في رسول الله. حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم كانوا يسألون أسئلة قد لا ينبني عليها عمل، خد بالك من دي، قد لا ينبني عليها عمل، أو أسئلة قد لا تنفع وقد لا تضر، يعني أسئلة عادية. منها هذه الآية، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال، يا رسول الله ما بالنا نرى الهلال في بداية الشهر، يعني يبدو صغيرا ثم ينمو ويكبر 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 لغاية ما بنسميه احنا بنقول عليك أمر 14، يعني يوم 14 في الشهر الهجري، ثم ينكمش فيصغر وهكذا ثم يعاود الكرة. يعني هم عايزين يسألوا ليه التغير الذي يحدث لهذا الهلال، ايه الحكمة من كده، ولا لماذا يحدث القمر ذلك. هذا سؤال في ظاهره أنه لا ينفع، لكن القرآن الكريم أجاب بإجابة نافعة وإجابة شافية وإجابة وافية وإجابة كافية. مش كده بس، ده إجابة القرآن الكريم حولت السؤال الذي لا منفعة فيه ولا طائل من ورائه إلى سؤال إلى إجابة فيها منفعة وفيها خير وفيها نفع للإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة؟ فكانت الإجابة، هم قالوا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يا سلام يا سلام على الإجابة. كانت الإجابة تسألون عن الهلال، الهلال له فائدة نعرف به المواقيت، بداية الشهور نهاية الشهور، ومن ثم لو أن امرأة عليها عدة تستطيع أن تحسب العدة، لو حينما يأتي شهر رمضان نعرف أول رمضان ونهاية رمضان، حينما تأتي الشهور نعرف بداية الشهور ونهاية الشهور، نعرف بهذا الهلال وبهذا القمر المواقيت، نعرف به أول الشهر وسط الشهر نهاية الشهر وما إلى ذلك. وخص من الشهور ومن المواقيت الحج، خد بالك من دي، يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، فخص القرآن الكريم الحج. لماذا؟ لأننا بالهلال نعرف أشهر الحج، والقرآن قد قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فنحن نعرف به أشهر الحج، هذا واحد. اثنين، نعرف به بداية أعمال الحج سواء في يوم 8 أو يوم 9 أو يوم 10 وبداية الحج ونهاية الحج، ونعرف به الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة، يوم عرفة، ونعرف به بداية أيام التشريق ونهاية أيام التشريق. إذا القرآن الكريم أجاب إجابة على هذا السؤال الذي قد يبدو في ظاهره ساذجا لا منفعة من ورائه ولا طائل فيه، اللي هو يسألونك عن الأهلة، أجاب القرآن كل هو مواقيت للناس والحج. والدلالة، شفت القرآن الكريم، الدلالة التربوية هنا والدعوية هنا من وراء معرفة هذه الآية وتأملها وتدبرها، أننا نتعلم ألا نسأل إلا فيما ينفع. وصلت كده؟ ألا نسأل إلا فيما ينفع، ده مش كده بس، وإذا سئلنا فيما لا ينفع ينبغي أن نجيب إجابة تنفع. يعني إيه؟ يعني نحول السؤال من سؤال لا منفعة فيه ولا طائل من ورائه ولا فائدة فيه إلى إجابة فيها فائدة وفيها منفعة ينتفع بها السائل وينتفع بها الناس. يبقى هذه دلالة تربوية ودلالة دعوية من خلال آيات الحج بفضل الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم طبعا مليء بالآيات التي تحدثت على لا نسأل يعني إلا في شيء يعني فيه منفعة. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. آيات كثيرة من القرآن الكريم علمتنا كيف نسأل، وعلمتنا يعني أدب السؤال، وعلمتنا ماذا ينبغي أن نفعل. يعني حتى سبحان الله، يعني أنا أذكر من المواقف التي حصلت للصحابة في هذه القضية لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، القرآن الكريم قال لهم إذا أردتم أن تسألوا النبي فأخرجوا صدقة قبل سؤالكم لرسول الله، ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اللي عايز يسأل النبي ما فيش مشكلة، اسأل النبي، لكن خرج إيه؟ صدقة. هذا يعني أن القرآن يربيهم، طالما الموضوع فيه فلوس وفي إخراج نفقات وإخراج صدقات، يبقى لن يسألوا إلا في أمور مهمة وأمور نافعة. سيدنا علي يقول فلم يسأل أحد رسول الله، طالما حتى يقول آية في كتاب الله تعالى لم يعمل بها أحد قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، وذكر هذه الآية. ليه بقى؟ لأن كان عند سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده دينارا، ففك الدينار إلى دراهم، وإذا أراد أن يسأل النبي أنفق، إذا أراد أن يسأل النبي أنفق، إذا أراد أن يسأل النبي أنفق، تمام كده؟ كما قال القرآن إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. طبعا فلما لم يسأل أحد رسول الله إلا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك بقى نزل التخفيف أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، في سورة المجادلة الآيات الكريمات، وخفف الحكم. لكن المهم أن الصحابة تربوا بعد هذا الموقف ألا يسألوا رسول الله إلا فيما فيه منفعة. يبقى دي يا جماعة أحبابنا الكرام الأفاضل دلالة تربوية ودلالة دعوية جاءت في آيات الحج كي يتعلمها المسلم في حياته؟ لا نسأل إلا فيما ينفع، وإذا سئلنا فيما لا ينفع تكون الإجابة يعني إجابة موجهة تنفع السائل بإذن الله رب العالمين. طيب، هذه آية يسألك عن الأهلة كل يوم وقت للناس والحج، تكملة الآية لها أيضا دلالة تربوية ودلالة دعوية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا الجزء من الآية الكريمة الجليلة أيضا فيه دلالات تربوية ودلالات دعوية. إزاي؟ تعرفين هذه الآية؟ البعض يظن أنها يعني مجازا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قد يظن البعض أنها مجازا، لكننا حينما نرجع إلى حياة العرب طبعا قبل نزول الإسلام وأيضا حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وحينما هاجر، كانت طبيعة العرب في هذا الوقت خاصة أهل المدينة كمان، إذا أحرم الواحد منهم بملابس الإحرام: يا رب أسألك إلهي وسيدي ومولاي أن تكتب لي الحج ولكل السامعين ولكل من قال أمين مرارا وتكرارا، قولوا أمين، اللهم اكتب لنا جميعا الحج يا رب العالمين. إذا أحرم أحدهم بملابس الإحرام من أجل أن يعني يؤدي فريضة الحج، يوم يعمل إيه بقى؟ لا يخرج من الباب العادي، ما يخرجش من الباب الطبيعي. طب يعملوا إيه؟ يفتحوا باب خلفي في البيت. ده كان موجود، كان موجود عند العرب. وطبعا البيوت كانت مش زي البيوت الان بالمسلح والاسمنت وصعبه، ده كان بيوت حاجه يعني اما خيام او يعني اشياء يعني يسيره بالطين او ما الى ذلك، كانت امور سهله بسيطه يعني. فكانوا يفتحون باب من الخلف، هو الاستاذ محرم لا لابس لبس الاحرام، فلا يخرج من الباب الايه؟ من الباب العادي، يخرج من الباب اللي ورا. فكانوا يظنون ان هذا من البر، يبقى في مفهوم غلط، مفهوم خاطئ، مفهوم مغلوط عند العرب. فنزل القرآن الكريم يوجه ويعلم ويربي، وهذا من الدلالات الدعوية والتربوية، تغيير المفاهيم أو توضيح المفاهيم أو تصحيح، وده من الدلالات الدعوية والتربوية في آيات الحج، تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. إذن نزلت الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إن كنتم تظنون أن البر بهذا الشكل وبهذه الصورة، لا، البر في القلب، التقوى في القلب، الورع في القلب، الخشوع في القلب. وكونوا أناسا طبيعيين، خلص طبيعي، كونوا أناسا طبيعيين، اخرجوا من الباب وادخلوا من الباب. شوف الآية بقى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إذن الدلالة الدعوية والتربوية هنا تصحيح المفاهيم، أيضا عدم التكلف وعدم التشدد وعدم أخذ الأمور على غير طبيعتها، وما أنا من المتكلفين. فالإنسان لا يكون متكلفا في حياته، الأمور طبيعية والأمور عادية. إذن هذا أيضا يا أحباب الكرام الأفاضل من الأمور من الدلالات الدعوية والتربوية في آيات الحج. أيضا لما نعيش أكثر وأكثر مع الآيات نجد أن من الآيات الدعوية والتربوية في آيات الحج هي قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا، مريضا ده في الحج يعني، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية الكريمة لها ملابسات في النزول. بعض الصحابة حينما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم أذى في رأسهم، وكلمة الأذى في الرأس يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى، قد يكون الأذى بسبب مثلا مرض الدمامل، أو قد يكون الأذى بسبب عدوى تحدث في الرأس، أو بسبب مثلا انتشار الكمل أو بعض الحشرات أو الأمراض أو ما إلى ذلك، يعني أي صورة تصيب رأس الإنسان في الحج. ولم يأتي وقت الحلق، وقت الحلق لم يحن. طب يعمل إيه؟ هو علاجه أن يحلق رأسه بحيث يطبب الرأس ويطيب الرأس ويضع عليه ما يريد من علاج. الحل إيه؟ وقت الحلق لم يأتي. فهنا تأتي الشريعة الإسلامية السمحاء بيسرها وبنفعها وبدفع المضار وبجلب المنافع والمصالح فتنزل هذه الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ما فيش مشكلة، احلق رأسك، احلق شعرك، وماذا؟ ففدية، طلع فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يا سلام. وطبعا هذه المسألة فيها شيء من التفصيل في كتب الفقه وفي تفسير آيات الأحكام، وفي تفسير آيات الأحكام. إذن هذه الآية لها دلالة دعوية ولها دلالة تربوية. هذه الدلالة الدعوية والدلالة التربوية أن الإسلام دين يسر، أن الإسلام دين يسر يجلب الرحمة ويجلب الشفقة ويدفع المشقة ويدفع المضار ويجلب المصلحة ويجلب المنفعة ويبحث عن اليسر للناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله سبحانه وتعالى لا يريد الحرج للأمة. إذن هذه الآية لما نزلت ولما نقرأها ولما ننظر في ملابسات نزولها وأسباب نزولها وظروف النزول نعلم أن الدلالة الدعوية والتربوية هنا اليسر بالناس واختيار الأيسر والأسهل وما فيه شفقة وما فيه رحمة وفيه يسر وما فيه سماحة لأمة الإسلام والمسلمين. بالله عليكم، يعني أي دين مثل هذا الدين؟ ولذلك احنا شفنا في السنة النبوية الشريفة المطهرة واحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قدمت ركن هذا على ركن هذا، ماذا أفعل؟ افعل ولا حرج. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخرت هذا عن هذا، افعل ولا حرج. يا رسول الله، فعلت كذا، افعل ولا حرج. هذا اليسر وهذا التيسير وجلب الرحمة والشفقة ورفع الحرج ورفع الضرر عن الناس، هذا من الدلالات الدعوية والتربوية في آيات الحج. سبحانك رب. إذن الذين يشددون على غيرهم والذين يظهرون الإسلام عكس ما هو عليه قد خالفوا هذه الدلالة القرآنية التي جاءت في آيات الحج. الذين يشددون على الناس ويعني يعسرون عليهم حياتهم ويأخذون لهم بالأشد والأصعب تحت زعم الأحوط، هذا ليس يعني من مظاهر الإسلام. مظاهر الإسلام السماحة، مظاهر الإسلام الرخصة. ولذلك يعني قال بعض العلماء: كونوا مع أنفسكم بشدائد ابن عمر ومع الناس برخائص ابن عباس. يعني وهذه من الكلمات المأثورة الرائعة: كونوا مع أنفسكم بشدائد ابن عمر. يا سيدي شد عن نفسك، خد بالأحوط مع نفسك، لكن لما تفتي الناس، لما تعلم الناس، وكونوا مع الناس برخائص ابن عباس. طالما أن المسألة فيها رخصة أنشر الرخصة بين الناس، لكن عندك أنت خذ بالشدائد وخذ بالعزيمة، لا حرج في ذلك. إذن هذا أيضا من الدلالات التربوية والدعوية التي جاءت في آيات الحج بفضل الله سبحانه وتعالى. من الدلائل الدعوية والتربوية في آيات الحج أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله على هذه الآية، هذه الآية أيضا لها ملابسات في النزول. طبعا التزود للحج على نوعين: تزود معنوي وتزود مادي. تزود المعنوي تتزود بالتقوى، بالتوبة، بالخشوع، بالإخلاص. الإخلاص وأتموا الحج والعمرة لله، إخلاص لله ليس لغيره، وأتموا الحج والعمرة لله، إخلاص. فعندي تزود معنوي، لذلك يجب على الحج وينبغي على الحج أن يتحرر من المظالم وأن يرد المظالم وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينكسر على باب الله وأن يعلن توبته وأن يتزود بالتقوى وبالخشوع وبالخضوع وبلين الجانب وببعض الأخلاقيات الروحانية التي ينبغي أن تكون موجودة في نفس وقلب وروح الحج الذاهب إلى بيت الله الحرام. أيها الإخوة الكرام، إذن ده اسمه تزود معنوي، وفي تزود حسي ومادي. من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فيكون معك مال وبزيادة، بحيث تتزود ماليا وطعام، الطعام، التزود من الطعام، التزود من الراحلة، التزود من الزاد، بحيث لا تكون عالة على غيرك ولا تسأل الناس ولا يعني تطلب من الناس معونة أو شيئا أو مؤونة منهم، لا تطلب ذلك أبدا. تمام كده؟ إذن عندي زاد حسي وزاد معنوي. القرآن الكريم يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية لها قصة. أهل اليمن كان إذا جاء موسم الحج يذهبون إلى بيت الله الحرام، لا زاد معهم ولا طعام ولا راحلة، ومنهم من كان يذهب يعني حفاة. المهم كانوا يذهبون لا طعام لهم ولا مال وما إلى ذلك. طبعا ده كان في بداية أمر الإسلام طبعا يعني، لكن أهل اليمن هم أهل يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل حكمة وأهل رحمة وأهل طيبة وأهل شفقة. أسأل الله أن يحفظ اليمن وأن يحفظ أهله وشعبه وجميع شعوب المسلمين، اللهم أمين. كانوا يذهبون إلى أرض الله الحرام بغير زاد، فكانوا إذا سئلوا يعني لما أين زادكم، كانوا يقولون نحن المتوكلون. فكان المفهوم عندهم أن التوكل أن يذهبون إلى بيت الله الحرام لا زاد معهم، لا زاد حسي ولا زاد معنوي، وعلى حسب بقى الظروف. وفي الحقيقة أن هذا ليس توكلا، إنما هذا هو التواكل، والتواكل مذموم والتوكل مطلوب. تمام كده؟ فكانوا يذهبون إلى أداء فريضة الحج يا أحباب الكرام الأفاضل، فكانوا إذا عطشوا ماذا يفعلون؟ إذا جاعوا ماذا يفعلون؟ إذا تعبوا ماذا يفعلون؟ ليس أمامهم إلا شيء واحد، أن يسألوا الناس أعطني طعاما، أعطني ماء، أعطني شرابا، أعطني زادا، أعطني راحلة، فبالله عليكم هل هذا من الدين؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من القرآن؟ إذن أحباب الكرام الأفاضل، نزل قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والدلالة الدعوية والتربوية في هذه الآية أحبابنا الكرام الأفاضل أن القرآن يصحح المفاهيم ويعلم الناس أن ينظروا إلى العواقب وإلى المآلات. قبل أن تفعل شيئا انظر إلى العاقبة، انظر إلى المآل، كما أن من الدلالات الدعوية والتربوية في هذه الآيات تصحيح المفهوم وتصحيح المفاهيم، أن التوكل ليس كما فعلتم، إنما هذا توكل. التوكل أن تأخذوا بالأسباب ثم تعتمدوا على مسبب الأسباب لا على الأسباب. ونزلت الآية الكريمة وتزودوا. تزودوا في إيه؟ لم تكن الآية تزودوا زادا معنويا ولا زادا حسيا ولا ماديا، ولم تكن الآية تزودوا بالراحلة أو بالمال أو بالطعام، إنما أطلقت الآية. وهذا الإطلاق ده طبعا يسميه العلماء هنا في حذف، حذف هنا تزودوا بماذا، لم يقل القرآن الكريم بماذا، في حذف. هذا السر سر الحذف هنا، أو أن الآية أطلقت وتزودوا لم تكن بماذا، حتى تذهب النفس كل مذهب، فنتزود بكل شيء، نتزود بالعلم، بالفقه، بالقوة، ونتزود بالمال وبالطعام وبالشراب وبالراحلة وبالأصحاب وبالأصدقاء، ونتزود أيضا بالأمور المعنوية. يبقى وتزودوا في كل شيء، ومن التزود التقوى، وهذا هو خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن أحبابنا الكرام الأفاضل، آيات الحج ملأ، آيات الحج ملأ بالدلالات الدعوية والتربوية. وإن شاء الله رب العالمين نكمل في اللقاء القادم بعض الدلالات الدعوية والتربوية في آيات الحج أيضا، في آيات أخرى، ونتحدث أيضا عن حديث القرآن عن يوم عرفة. إلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي، وغاياتي إلى روض الجنان، وهذا الوصل يحلو في معادي على أرض